إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي امتثال الواجبات واجتناب المحرمات والتوبة من السيئات. عباد الله، من السجايا الجميلة والخصال النبيلة في منظومة مكارم الأخلاق في الإسلام خلق الرفق بأشمل معانيه، والذي تعني الاتصاف باللين والسهولة في الأقوال والأفعال، والأخذ بالأسهل والدفع بالأخف. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن الرفق الذي يتضمن الرحمة بالمؤمنين واللطف بهم والرعاية لهم والبشاشة والسماحة في التعامل معهم، إنه الرفق الذي يجلب البعد عن العنف بشتى أشكاله ومختلف صوره، والتخلص من الغلظة في المقال والفظاظة في الأفعال والفحش في جميع الأعمال والأحوال. واخفض جناحك للمؤمنين. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فالمؤمن رفيق في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله، هين التعامل، رفيق المعشر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنه الرفق الذي يمس بلطفه القلوب القاسية فيحولها من قسوتها وجفوتها إلى تعاطفها وتجاذبها، ومن شدتها وغلظتها إلى رقتها ولطفها. أيها الإخوة المسلمون، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق، وبين أهميته وعظيم شأنه، وأوضح ثماره الطيبة، وأنه سبب لمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه. عباد الله، الرفق ما صاحب مسلكا ولا عملا إلا زينه، ولا نزع من قول ولا فعل إلا شانه وكدره. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أيها المسلمون، الرفق سبب عظيم في كسب محبة الله تعالى. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت والهلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. وبدون الرفق يا عباد الله، في الأقوال أو الأفعال أو التصرفات يفوت خير كثير ومغنم كبير. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فكونوا عباد الله رفقاء، يكون أحدنا رفيقا مع الآخرين، هينا في تعاملاته، سهلا لينا في أخذه وعطائه، يتجنب الغلظة والخشونة والجفوة والرعونة. وانأ أيها المسلم بنفسك عن الفظاظة والشدة، ولو كان ذلك في الجوانب الخيرة كالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن التصرفات الحياتية والتعاملات الاجتماعية. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. عباد الله، الرفق بهذا المعنى الشامل لكل مجالات الحياة مطلوب من كل أحد. رفق الوالي برعيته، ورفق القاضي في قضائه، ورفق المسؤول من هو تحت مسؤوليته، ورفق الوالد بولده، ورفق الزوج بزوجته. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. أيها المسلمون، من أوجب أنواع الرفق رفق رب العمل بمن يعمل لديه، وأن يتجنب الشدة والغلظة مع العاملين معه. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا لما صنعت، ولا ألا صنعت. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. عباد الله، استقيموا على تلك الأخلاق الجميلة والشمائل النبيلة، تفوزوا بالجنات ورضا رب الأرض والسماوات. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فلا شدة في موضع اللين ولا لين في موضع الشدة. فمن وضع الضعف في المكان الذي يحتاج إلى إظهار القوة لم يكن حكيما، ومن وضع القوة في المكان الذي يحتاج إلى التسامح لم يكن حكيما. وقد صدق المتنبي حين قال: ووضع الندى، يعني وضع العطاء والنفقة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقال أبو تمام: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما، فليقس أحيانا على من يرحم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ليس من الرحمة ما كان سببا في فساد المرحوم وهلاكه، كما يفعل كثير من الآباء من ترك تربية أبنائهم وتأديبهم وعقوبتهم رحمة بهم زعموا وعطفا عليهم، فيتسببون في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني على الأرض. وأخرج أيضا وصححه الألباني رحمه الله عن أسماء ابن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: من المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. وقال تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال رحمه الله: وإما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه من الرحمة الحقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنه، فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه، ولا يعلم إحسانه إلا بابتلائه وامتحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ثغور مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، واكلأه برعايتك، اللهم أيده وانصره في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونعوذ بك أن يغتال من تحته. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي امتثال الواجبات واجتناب المحرمات والتوبة من السيئات. عباد الله، من السجايا الجميلة والخصال النبيلة في منظومة مكارم الأخلاق في الإسلام خلق الرفق بأشمل معانيه، والذي تعني الاتصاف باللين والسهولة في الأقوال والأفعال، والأخذ بالأسهل والدفع بالأخف. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن الرفق الذي يتضمن الرحمة بالمؤمنين واللطف بهم والرعاية لهم والبشاشة والسماحة في التعامل معهم، إنه الرفق الذي يجلب البعد عن العنف بشتى أشكاله ومختلف صوره، والتخلص من الغلظة في المقال والفظاظة في الأفعال والفحش في جميع الأعمال والأحوال. واخفض جناحك للمؤمنين. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فالمؤمن رفيق في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله، هين التعامل، رفيق المعشر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنه الرفق الذي يمس بلطفه القلوب القاسية فيحولها من قسوتها وجفوتها إلى تعاطفها وتجاذبها، ومن شدتها وغلظتها إلى رقتها ولطفها. أيها الإخوة المسلمون، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرفق وبين أهميته وعظيم شأنه وأوضح ثماره الطيبة، وأنه سبب لمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. عباد الله، الرفق ما صاحب مسلكا ولا عملا إلا زينه، ولا نزع من قول ولا فعل إلا شانه وكدره. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أيها المسلمون، الرفق سبب عظيم في كسب محبة الله تعالى. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت والهلاك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. وبدون الرفق يا عباد الله، في الأقوال أو الأفعال أو التصرفات يفوت خير كثير ومغنم كبير. أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فكونوا عباد الله رفقاء، يكون أحدنا رفيقا مع الآخرين، هينا في تعاملاته، سهلا لينا في أخذه وعطائه، يتجنب الغلظة والخشونة والجفوة والرعونة. وانأ أيها المسلم بنفسك عن الفظاظة والشدة ولو كان ذلك في الجوانب الخيرة كالدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن التصرفات الحياتية والتعاملات الاجتماعية. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. عباد الله، الرفق بهذا المعنى الشامل لكل مجالات الحياة مطلوب من كل أحد، رفق الوالي برعيته، ورفق القاضي في قضائه، ورفق المسؤول من هو تحت مسؤوليته، ورفق الوالد بولده، ورفق الزوج بزوجته. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. أيها المسلمون، من أوجب أنواع الرفق رفق رب العمل بمن يعمل لديه، وأن يتجنب الشدة والغلظة مع العاملين معه. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. عباد الله، استقيموا على تلك الأخلاق الجميلة والشمائل النبيلة تفوزوا بالجنات ورضا رب الأرض والسماوات. أخرج الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فلا شدة في موضع اللين ولا لين في موضع الشدة. فمن وضع الضعف في المكان الذي يحتاج إلى إظهار القوة لم يكن حكيما، ومن وضع القوة في المكان الذي يحتاج إلى التسامح لم يكن حكيما. وقد صدق المتنبي حين قال: ووضع الندى، يعني وضع العطاء والنفقة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقال أبو تمام: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما، فليقس أحيانا على من يرحم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ليس من الرحمة ما كان سببا في فساد المرحوم وهلاكه، كما يفعل كثير من الآباء من ترك تربية أبنائهم وتأديبهم وعقوبتهم رحمة بهم زعموا وعطفا عليهم، فيتسببون في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. أخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني على الأرض. وأخرج أيضا وصححه الألباني رحمه الله عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم، قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: من المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. وقال تلميذه العلامة ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال رحمه الله: وإنما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه من الرحمة الحقيقية، فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنه. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفيه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه، ولا يعلم إحسانه إلا بابتلائه وامتحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ثغور مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، ومن أرادها بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم أيده وانصره في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونعوذ بك أن يغتال من تحته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.